كتاب فلسفة التاريخ الصفحات 144 إلى 148 بعنوان فكرة العقل يحكم التاريخ. الصفحة 144، يحدد هيجل في 3 نقاط ما يعنيه بقوله أن العقل يحكم التاريخ، وهذه النقاط هي: ألف، ماهية الروح أو العقل. يمكن إدراك ماهية الروح بمعرفة ما يقابلها، فبضدها تعرف الأشياء. المادة تقابل الروح، جوهر المادة هو الجاذبية، وذلك يعني أن ما يتحكم في المادة قوة مركزية خارجية عنها. أما جوهر الروح فهو الحرية، وخصائص الروح تؤثر فيها أو تتحكم كما هو الحال في المادة. فأنا حر كما يقول هيجل حينما يكون وجودي مستندا إلى ذاتي غير مفتقر إلى شيء خارج عنه. ولا تكشف الروح عن وعيها الذاتي بالحرية كما تكشف عنه في التاريخ. فتاريخ العالم إذن هو مسار تكافح فيه الروح لكي تصل إلى وعي بذاتها، أعني لكي تكون حرة، ومن ثم فهو ليس إلا تقدم الوعي بالحرية. وكل مرحلة من مراحل سيره تمثل درجة معينة من درجات الحرية. وأول مرحلة يبدأ منها هيجل هي مرحلة الحضارات الشرقية، الفرعونية، الفارسية، الهندية، الصينية وغيرها، التي تتميز بخاصية أن المواطنين جميعاً في كل مجتمع من مجتمعاتها كانوا عبيداً للحاكم الذي كان عبداً لنزواته ورغباته. والمرحلة الثانية تمثلها الحضارة اليونانية والرومانية، حيث أننا نجد أن نطاق الحرية قد اتسع بحيث أصبح البعض من المواطنين أحراراً وبقية السكان من الأمم الأخرى بربرة وعبيد. صفحة 145. أما الأمم الجرمانية فقد كانوا في رأي هيجل أول الأمم التي تصل إلى الوعي بأن الإنسان بما هو إنسان حر، وأن الحرية تؤلف ماهية الروح، وأن الوعي الكامل بالحرية قد تم بفضل المسيحية، لأن التاريخ الألماني في رأي هيجل ينقسم تقسيما ثلاثيا لفترات، هي الفترة الأولى هي عصر شارلمان، الفترة الثانية من شارلمان حتى عصر النهضة، الفترة الثالثة من عصر النهضة حتى العصر الحديث. ونتميز هذه الفترات الثلاث تميز الأب والابن والروح القدس. باء، أساليب تحقيق الروح أو العقل. يذكر هيجل أن الروح تكون في الأصل أشبه بالبذرة، وهذا يعني أنها داخلية غير منظورة، ثم تبدأ في تطوير نفسها شيئا فشيئا، مستخدمة في ذلك وسائل هي على العكس خارجية وظاهرة تتمثل في التاريخ أمام أنظارنا. ويبقي هيجل تساؤلا عن الوسائل الخارجية لتحقيق الروح أو العقل، فيذكر أن أول نظرة إلى التاريخ تقنعنا أن أفعال الناس تصدر عن حاجاتهم وانفعالاتهم ومصالحهم الخاصة، وتقنعنا أن هذه الحاجات والمصالح والانفعالات هي المنابع الوحيدة للسلوك. ومن هنا نرد مسار التاريخ إلى أفعال الناس، فنقدر من أدوا خدمات جليلة لأوطانهم، وندين من جروا على أوطانهم الشرور والنكبات. صفحة 146. غير أن النشاط البشري بما في ذلك أعمال الرجال العظام ليس إلا مجرد وسيلة لتحقيق غاية لا يعرف هؤلاء عن أمرها شيئا، مع أنها متضمنة في أفعالهم متحققة خلال تصرفاتهم. وينبه هيجل إلى أن الفكرة تتحقق باستمرار عن طريق ضدها، فالمبدأ أو الغاية أو طبيعة الروح هي شيء مجرد وعام وكلي فحسب، أو هو وجود من أجل ذاته يحتاج إلى عامل آخر يحوله من الإمكان إلى التحقيق الفعلي. وهذا العامل الثاني هو الإرادة، وهو يعني بها فاعلية الإنسان بالمعنى الواسع للكلمة، فبهذه الفاعلية وحدها تتحقق الفكرة. ومعنى ذلك أن كل ما تحقق طوال التاريخ من مبادئ وأفكار عادة قد احتاج إلى منفعة شخصية أو حاجات جزئية تكون بمثابة العامل الذي يخرج هذه المبادئ العامة إلى حيز الوجود الفعلي ويجعلها تتحقق، وعلى ذلك فلم يتم إنجاز شيء دون اهتمام خاص من جانب الفاعل. ومعنى هذا أن محرك سلوك الأفراد كما يعتقد هيجل هو الدوافع الجزئية والاهتمام والرغبات الشخصية، وهو ما ينظر إليه أحيانا نظرة احتقار على اعتبار أنه الجانب السيء من الشخصية الإنسانية، مع أنه جانب أساسي في وجود الفرد، وهو الذي يسميه باسم الجانب الذاتي والصوري أو الشكلي، باعتبار أنه الجانب الداخلي في الفرد الذي لا يتم التعرف عليه إلا إذا ظهر وتحقق بالفعل. ويذكر هيجل أنه إذا اتحد هذا الجانب الذاتي مع الغاية العامة للدولة بحيث يجد كل منهما في الآخر إشباعه وتحققه الفعلي، فإن الدولة في هذه الحالة تكون قد تأسست تأسيساً قوياً متيناً، واللحظة التي تصل فيها الدولة إلى هذا التزاوج بين المصلحة الخاصة للمواطن والمصلحة العامة للوطن هي فترة ازدهارها وقوتها. صفحة 147. وهذه قضية بالغة الأهمية تحتاج لكي تتحقق إلى صراع طويل يقوم به العقل لكي يكشف عن النظم السياسية التي تحقق فيها هذا التزاوج المنشود، كما يحتاج إلى تربية وترويض للحاجات الأنانية والانفعالات الجزئية، وأن الانفعالات الإنسانية تريد أن تشبع وهي تطور نفسها وغايتها وفقاً لميولها الطبيعية، لكن هذا التطور يؤدي إلى ظهور المجتمع البشري وما فيه من نظم وقوانين تنظم هذا الإشباع، وتكون النتيجة أنها تحد من الانفعالات أي تكون ضدها. إذن هناك جانبان أساسيان هما الجانب الجزئي ثم الجانب الكلي المجرد، ومنهما معا يتألف نسيج التاريخ وتقوم الدولة. وما يقال عن الجانب الجزئي وكيف أنه يؤدي إلى ضده أي إلى شيء كلي يقال عن أي فعل جزئي من أفعال البشر، فهو باستمرار يؤدي حين يتحقق إلى نتائج كلية أو عامة قد لا تكون في ذهن الفاعل الأصلي. فإن أبطال التاريخ وهم يحققون غاياتهم الخاصة يحققون مطلبا عاما، فلديهم بصيرة بمتطلبات العصر أي بما آن أوانه، وهذا هو مصدر عظمته. جيم شكل تحقق الروح. يرى هيجل أن الشكل الذي تتحقق فيه الروح أو العقل لابد أن يكون وحدة للإرادة الذاتية والإرادة الموضوعية، وهذه الوحدة لا تتجلى إلا في الكل الأخلاقي أو الدولة، فهي وحدها الحقيقة الواقعية التي يجد فيها الفرد حريته الخاصة بشرط أن يعرف ما هو مشترك للكل. ومن هنا كما يقول هيجل كانت الدولة هي وحدة الأخلاق الذاتية والأخلاق الموضوعية، أو هي التحقق الفعلي للحرية، إذ فيها تبلغ الحرية مرتبة الموضوعية. الصفحة 148. ذلك لأن الإرادة التي تطيع القانون وتخضع له هي وحدها الإرادة الحرة، لأنها تطيع نفسها وتخضع إرادة الإنسان الذاتية للقوانين، فيتلاشى التعارض بين الحرية والضرورة الخارجية المتمثلة في القوانين، ويكون للعقل وجود ضروري بوصف حقيقة الأشياء ووجودها. ويذكر هيجل أن قيام الدولة بتقييد حرية الفرد عن طريق القوانين إنما تفيد غرائزه الوحشية، وهذا التقييد جزء من الوسائل التي بها يحقق الوعي بالحرية ذاته. وقيام الدولة أمر عقلي في ذاته ولذاته، من حيث أنها تعبر عن إرادة الروح وتجسدها في صورة واقعية، كما أنه ليس للعين من قيمة إذا انقنعت من الجسم، كذلك ليس للفرد قيمة خارج نطاق الدولة وإرادتها. ومعنى هذا كما يذكر هيجل أن تحقق الحرية هو نهاية لا بداية للروح، وهي تتخذ الجانب الذاتي وسيلة لهذا التحقيق، والصورة التي نحقق فيها هي الدولة بوصفها الكلي الأخلاقي الذي يضم معا الجانبين الذاتي والموضوعي، ونشاط الروح كله ليس سوى هذه الغاية، أن تصبح الروح واعية بهذه الوحدة، وأن الدولة ترتبط ارتباطا وثيقا بكل من الدين والفلسفة والفن. وهنا يذكر هيجل أن دين دولة ما هو الذي يحدد دستورها ونظمها السياسية، كما ينعكس ذلك على الفن والفلسفة.